فمثلا الناس في بدء الإسلام لا يتحملون جميع شرائع الإسلام، ولهذا جاءت الشرائع بالتدريج. بقي النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات لا يجب على الناس لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج، 10 سنوات بعد البعث. كل هذا لتقرير التوحيد، لأن قلوب الناس في ذلك الوقت لا تحتمل أن يضاف إلى تحقيق التوحيد شيء آخر. ثم شرعت الصلاة، ثم شرعت الزكاة، ثم شرع الصوم، ثم شرع الحج في آخر الأمر. كل هذا من أجل مراعاة أحوال الناس. طيب، وكذلك في الخمر، الخمر كان حلا ثم كان عرض بتحريمه، ثم حرم في أوقات معينة، ثم حرم إلى الأبد، 4 مراحل. لأن الناس كانوا قد ألفوه، قال الله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وهذه الآية نزلت في النحل، هذه آية في سورة النحل، وقد نزلت في مكة: تتخذون منه سكرا. العنب والرطب هما مادة العنب الخمر. ثم قال: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، والعاقل إذا علم أن إثمهما أكبر من نفعهما يهديه عقله إلى تركهما. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذن نجتنب الخمر وقت الصلاة، لأن إن لم نجتنبه لازم أن نقرب الصلاة ونحن سكارى، وهذا منهي عنه. إذن نجتنب الخمر 5 أوقات في اليوم والليلة. يضعف شربه ولا لا؟ يضعف. جاءت آية المائدة: فاجتنبوه. انتهى. نعم. طيب، إذا نقول إنما ادعاه اليهود من أن النفخ يستلزم وصف الله بالنقص إما في الحكمة وإما في العلم، إيش؟ كذب ولا لا؟ كذب. ومن فوائد الآية إقامة الحجة على الشخص فيما يعتقد صحته أو مما يعتقد صحته، يعني أن تجيب، أن تقيم الحجة على خصمك من شيء يؤمن به ويعتقد صحته. كيف؟ أن الله تعالى قال: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. التوراة التي أنتم تقرون بأن ما فيها حق، ائتوا بها اتلوها، يتبين أن النسخ كان موجودا فيها ومن قديم الزمان، من قديم الزمان. ومن فوائد هذه الآية أن التوراة منزلة كالقرآن، وهذا يدل على علو الله جل وعلا وأنه فوق كل شيء، وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة. يقولون إن الله سبحانه وتعالى نفسه فوق كل شيء، ليس الله فوق كل شيء في القدرة والسلطان والقهر فحسب، بل في هذا وفي نفسه فوق كل شيء. واضح جماعة؟ طيب، ما وجه دلالتها على علو الله؟ لأن التراث من عند الله، والنازل يكون من أعلى إلى أسفل. طيب، ومن فوائد هذه الآيات أو الآيتين أنه ينبغي للإنسان أن يقابل الخصم بشيء يقطع نزاعه في الكلية، حيث قال: فاتلوها، ولم يقل نتلوها، قال: فاتلوها أنتم بأنفسكم حتى تقيم الحجة على نفسك من نفسك، تقيم الحجة على نفسك من نفسك. لو أن أخذناها نحن وتولاناها ربما تقول أسقطت آية أو زدت آية، فإذا تلوتها أنت بنفسك انقطعت حجتك. ومن فوائدها أو من فوائدهما أنه ينبغي للإنسان أن يتحدى خصمه بما تبين به الحجة على وجه لا مفر له منه، بقول فتلوها إن كنتم صادقين. وهكذا ينبغي في المناظرة أن الإنسان لا يأتي بحجة واهية، لأنه إذا أتى بحجة واهية ثم كسرت أمامه ضعفت عزيمته وبان خلله. وإذا أتى بحجة لا يمكن أن يلحقها نقص الاحتجاج صار هذا أقوى لعزيمته وأنكى لخصمه. أرأيت محاجة إبراهيم للذي حاجه في ربه؟ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. يحيي ويميت سهل، أنا أحيي وأميت. يقول المحاج الخصم: أنا أحيي وأميت. لكن هل هذه دعوة أو منزلة على شيء معين؟ سبق لنا أن فيها خلاف. بعضهم قال دعوة وهو كاذب لكن فيها إيهام، وبعضهم قال إنها منزلة على شيء معين، وأن قوله أنا أحيي يعني أوتى بالرجل يستحق القتل فأرفع القتل عنه فيكون في هذا إحياء، وأميت يعني آتي بالقتل، آتي بالشخص البريء فآمر بقتله فيقتل. لكن إبراهيم لم يجادله مجادلة تحتاج إلى طول منازعه، قال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. واضح الآن؟ واضح، فأنا أقدر أتحرك أبدا. ما يقول أنا أجيب القمر وأجيب النجم الفلان. فبهت الذي كفر انقطع. وهكذا ينبغي يا أخواني في المخاصمة، لا تذهبون تأتون بالأشياء المشتبهة، إذا أتيت بالشيء المشتبه قد تنقطع والحق معك فتكون خاذلا للحق. إيت بشيء قوي ما يستطيع الخصم أن يفتته أبدا. ثم إن بعض العلماء قال اصرخ عليه، اصرخ، لأنك إذا أتيت بقوة وحزم وصراخ، نعم، ما تقول في كذا، قوة، نعم، يروح وراء نفسعتي، نعم. والشيء الذي يضعف الخصم وهو حق هذا أمر مطلوب، أمر مطلوب. كما يصرخ الفارس بعدوه إذا التقى الصفان صرخ فيه، صرخ فيه، يعني بعض الفرسان يصرخ صرخة يجعل الفرس اللي تحته يقفز طول قامة الرجل. وهذه مفيدة للإنسان، يعني قوة عزيمة، قوة عزيمة. وكل ما قام له ما قال، لا أقول كل ما كلمت واحد يتصرخ عليه وتجيب الحجج الدامغة، لا، كل مقام له مقال. لكن في مقام إنسان ينازع بالباطل عليك به، قابله مقابلة إنسان يرى أنه فوقه بالحق، بالحق. ولهذا نبه الله على ذلك، قال: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، أنتم فوق، أنتم الأعلون. زد أيضا: والله معكم. سبحان الله، أنت فوق والله معك، وين يكون هو؟ معه الشيطان وفي الأسفل تحت النعال. ولذلك في مقام النزاع أو المخاصمة بالحق ينبغي أن يكون الإنسان قوي الحجة وقوي القول، حتى لو أغلب ما في مانع. أنا لا أغلب لأجل أن تصل لنفسي، ولكن لأجل أن تصل للحق. وأظن ابن القيم ذكر ذلك في النونية، قال: اصرخ عليهم، يعني أهل الباطل والبدع، اصرخ عليهم، اصرخ بها بين أيديهم. وهكذا. طيب، إذن نقول ينبغي في باب المناظرة أن تأتي بالحجة التي تدمع الخصم بحيث هو يقدم الحجة لك. إيتوا بالتوراة فتلوها، إذا أتوا بالتوراة وتلوها وصارت موافقة لما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام صاروا يقدمون الحجة لك على أنفسهم. نعم. ومن فوائد هذه الآيتين، هذين الآيتين، أنه متى ظهر الحق فحاص الإنسان عنه صار أشد ظلما، لقوله فمن افترى الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، كأنه لا ظالمهم سواهم، كأن هم الذين أخذوا الظلم كله، لأنه إذا قامت الحجة ما بقي للإنسان محجة، يعني ما بقى له أي طريق يمكن أن يتوصل إليه أو أن يفر منه. طيب، ومن فوائد هذه الآية الآيتين أن من عباد الله من يفتر الكذب على الله، من عباد الله من يفتر الكذب على الله. طيب، والذي يفتر الكذب على الله يفتر الكذب على الرسول من باب أولى، والذي يفتر الكذب على الرسول يفتر على الناس من باب أولى أيضا. نعم. إذن فإذا افترى عليك إنسان شيئا فلا تستغرب، افترى الناس على الله الكذب وافتروا على الرسول الكذب فلا يفترون عليك، من أنت بالنسبة إلى الله ورسوله؟ طيب، ومن فوائد هذه الآيتين أنه لا عذر مع أنه لا إثم مع الجهل، لا إثم مع الجهل، لقوله من بعد ذلك، أي من بعد أن يتبين الحق، فهذا هو الضال. أما من ارتكب محرما قبل أن يتبين له الحق فإنه لا يلحقه إثم ذلك المحرم، لا شك، لا في الواجبات ولا في المحرمات. من ارتكب شيئا بغير علم فإنه لا إثم عليه ما لم يفرط، لا في الواجبات ولا في المحرمات. ولكن بالنسبة للمحرمات لا يترتب عليه شيء من آثارها أبدا، لا إثم ولا كفارة فيما فيه الكفارة ولا شيء أبدا. فلو أن رجلا فعل محظورا من محظورات الإحرام وهو جاهل أنه محظور فلا شيء عليه، بل لو أن الإنسان جامع وهو محرم يظن أنه لا شيء عليه في الجماع فلا شيء عليه، لا كفارة ولا فساد حج ولا غير ذلك. أما في الواجبات إذا فعل شيئا محرما عليه في الواجب، يعني بأن ترك واجبا أو فعل ما يبطل ذلك الواجب وهو جاهل فلا إثم عليه، لا إثم عليه، لكن يجب أن يتدارك هذا الواجب ما دام في وقته، ما دام في وقته. مثال ذلك، رجل جاءنا وقال إنه صلى صلاة الظهر ولكنه ما قرأ الفاتحة، ما لم يعلم أن الفاتحة واجب، فجاء يسأل ماذا تقولون؟ نقول لا إثم عليك، ليس عليك إثم، مع أنك لو تركت الفاتحة وأنت تعلم أنها واجبة لأثمت بلا شك، لأثمت لأن هذا من اتخاذ آيات الله هزوا، لكن الآن لا إثم عليك. طيب، هل يجب عليه أن يعيد الصلاة؟ يجب، يجب، لأن ذمته الآن مشغولة في بهذه الصلاة، مشغولة، فلا بد أن نعيدها، أن نعيدها. أما الصلوات الماضية، الصلوات الماضية فإنه لا يجب عليه إعادتها ولو كان قد ترك الفاتحة فيها، لأنه جاهل. ودليل ذلك حديث المسيء في صلاته حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ولم يأمره بإعادة أو بقضاء ما سبق من الصلوات. نعم.